Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الثلاثاء 25 يناير 2022. في هذه الجولة: الشرطة السودانية تنتهك حقوق المتهمين في مقتل العميد شرطة علي بريمة وتعرضهم للتعذيب.
وضعه معرض لخطر، زول مضروب رصاصتين في رجله والكرع مكسورة وساقه من المستشفى وهو في كرسي، يعني حتى هو ذاته ما بيقدر يمشي.
والمدير السابق لوكالة السودان للأنباء يتحدث عن تجربة الشراكة مع العسكر.
أنا أظن أن المجتمع الدولي يتحدث كثيرا، طبعا ليب سيرفيس خدمة شفاهية يتحدث فقط.
هذا إضافة لموجز بأهم وآخر الأخبار. نستهل بموجز الأخبار وزميل الصادق مصطفى زكريا.
شلل تام وعصيان مدني شامل في وتم مدني بعد مقتل الشهيد قاسم خلال مليونية 24 يناير. لجان مقاومة مدني تقلق جميع الطرق الرئيسية في المدينة وتتهم الشرطة بتجنيد العصابات. إقلاق حي البراري في الخرطوم وعدد من الطرق الرئيسية بعد مقتل 3 شهداء في مليونية 24 يناير. مظاهرات حاشدة في عطبرة رفضا للانقلاب العسكري وتنديدا بقتل المتظاهرين السلميين. سوار عطبرة يقلقون طريق عطبرة الخرطوم بورت سودان مطالبين بالحكم المدني الكامل. متظاهرون يقلقون طريق شريان الشمال في الحامداب مطالبين بحقوقهم من كهرباء سد مروي وموارد المنطقة. السفارة الأمريكية في الخرطوم تحذر رعاياها من عصيان مدني محتمل وتظاهرات وإقلاق للطرق. مفوضية اللاجئين الأممية بالخرطوم تدعو اللاجئين بعدم الخروج إلا للضرورة مع حمل البطاقات. واشنطن تعتبر الاستمرار في قتل المتظاهرين واعتقال الناشطين مخالفة للتعهدات وتهدد بالعواقب. لجنة الأطباء تكشف عن 169 إصابة خلال مليونية 24 يناير، من بينها 32 إصابة بالرصاص الحي. إدانات واسعة لاعتقال السلطات 9 من الكوادر الطبية لمنظمة أطباء بلا حدود الفرنسية وتنديد باستهداف مستشفى رويال كير. إصابة امرأة ونهب ركاب عربتين على طريق طويل الفاجر ونهب وقود من شاحنة على طريق الفاجر نيالا. والي شمال دارفور يوجه القوات المشتركة لحماية طريق الفاجر نيالا طويلة وتمشيط جميع المناطق. وزارة الطاقة تعلن دخول زيادة تعرفة الكهرباء حيز التنفيس اعتبارا من مساء الاثنين. وزارة الصحة الاتحادية تعلن عن 5 وفيات و338 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الاثنين. درجات الحرارة في الخرطوم تسجل انخفاضا إلى 12 درجة مئوية وتوقعات باستمرار الانخفاض.
شكرا الصادق زكريا. الشرطة السودانية تمارس أبشع أنواع التعذيب بحق المتهمين في مقتل العميد شرطة علي بريم محمد المحتجزين لدى شرطة المباحث الآن، والذين لم يسمح لهم بمقابلة محاميهم ويتعرضون للتعذيب والضرب ويحرمون أيضا من تلقي الرعاية الطبية، مع العلم أن المتهم الرئيسي بحسب رواية الشرطة توباك لم يبلغ السن القانونية ويفترض أن تتعامل معه النيابة الخاصة بالطفل بحسب القانون. هذا ما قالته المحامية نفيسة حجر عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في هذه القضية.
أول حاجة التوباك والمجموعة معاه هم قبل مجموعة من مستشفى رويال كير.
نعم.
كويس؟
نعم.
هو مضروب طلقتين في رجله ورجله مكسورة، حتى يعني لو راجعت الصور تلقوا إنه حتى هو من المستشفى شالوه وساقوه بكرسي، يعني دول أصلا الحركة بتاعته محتاج لرعاية طبية، المفروض يكون قاعد الظرف الطبيعي إنه يكون قاعد في المستشفى. فاستاق المستشفى في الأيام الأولى كان لجهة غير معلومة، الناس تعبت وفتشت فتشت، في النهاية يعني حتى ما كان عنده الحق إنه ما أدو فرصة تقابلها له يقابل منهم. المهم بعد ما الناس عرفت محله في المباحث تقدمت له طلبات على أساس إنه يقابل محامين وكده، هل تعلم انه لحد تاريخ اليوم منه ما قال تقابله كويس؟ اتقدمنا بطلب للنيابة، هو موجود لدى المباحث، كان مقبوض معاه واحدة اسمها سلاف وواحدة اسمها وثاق وأحمد الفاتح ومحمد الفاتح، دول كل واحد اسم براوي يعني، وما زينب. البنات الثلاثة دول فكوهم، زينب والبنتين فكوهم بعد ما طلعوا مشوا بيوتهم. ثاني يوم جوا أبوهم ثاني تم القبض عليهم للمرة الثانية. ويس المستند عندنا إنه أصلا هم كان قابلنهم في البلاغ 130 بتاع مختل العميد ده، لأنه عندنا مستند بالحاجة دي. فتم القبض عليهم ثاني. إحنا لما قعدنا معاهم نحنا عرفنا إنه الناس ديل اتعذبوا يعني، عذبوهم شديد يعني، توبازة بتضرب في كراع المكسورة، ومحمد الفاتح ده ودمدني ده مضروب عنده فتحة في الرأس، فبيضربوه في الحتة اللي فيها الفتحة تحت الرأس دي ذات. هنا حاولنا نقابل النائب العام على أساس إنه الطلب ده ضروري وحالته الصحية تتطلب إنه التدخل العاجل، إنه النيابة تتدخل ويفصحوا لنا عن مكانهم، هم موجودين وين، ويسمحوا لأهلهم ومحامينهم يقابلهم. مشينا في استقبال النيابة رفضوا يدخلونا. نحن حتى مشينا بصورة رسمية إحنا كمحامين يعني، وريناهم إنه نحن محامين وكذا. فبتاع الاستقبال بيقول لنا في توجيهات من النيابة إنه ما في زول يدخل. يا أخي نحن عندنا طلب، دايرين نسلم الطلب ده، بس خلاص نادينا وفي النيابة من جوا يستلم مننا الطلب، طلب أصلا ما في طريقة ندخل. لا لا، قال أمشوا تعالوا بكرة الصباح قدموا طلب، اكتبوا فيه إنكم دايرين تقابلوا النائب العام وخذوا رقم تلفونكم، ممكن يردوا لكم بكرة أو بعد بكرة أو متى ما هم حددوا المواعيد المناسبة يقوموا يلاقوهم. قلنا يا أخي النائب العام ده إحنا أول حاجة محامين، ثانيا قصة بكرة وبعد بكرة دي محمل لازم الظرف الصحي بتاع النازل ما بيستحمل. فهو الفكرة الأساسية كلها شنو يعني؟ هسه كان استعاد القبض على زينب وعلى على وصف، هم دايرين الشباب دي مع العلم إنه محمد آدم توباز ده عمره 17 سنة دول قاصر. وحتى لما طلبنا إنه يخلوا تتولى التحقيق معاه ويحولوا للنيابة المختصة بهن يا أبطال الطفل، يا أبطال الطفل ردت قال ما عندها الإمكانيات اللي إنها تحقق في بلاغ كبير زي ده متهم فوق الطفل، في حين إنه هم هسي هذا محقه كطفل في إنه تتولى إجراءات ويبغى الإجراءات سليمة في نيابة نيابة خاصة به، طالما هو عنده نيابة خاصة به وكطفل يعني. هسي ده ما بنعتبره جاني، ده جاني ده زوج طفل يعني، ما بنسمي جاني كويس. فحتى حقه في انه يعني يتحاكى يتقدم في لمحاكمة عادلة، يتقدم لنيابته وللوضع الطبيعي في النيابة المختصة به، ورفضوا قالوا هما ما بيقدروا. وبيجي هسي هو المشكلة انه وضعه معرض لخطر، زول مضروب رصاصتين في رجله والكراع مكسورة وساقوه من المستشفى وهو في كرسي يعني، حتى هو ذاته ما بيقدر يمشي إلا يسوقوه بكرسي متحرك يعني. المباحث لما قبضته من الأجهزة الأمنية قبضته من رويال، قبضوه هو قاعد في الكرسي ساقوه بكرسي وزاته بتاع المستشفى ده. دي كل حاجة في البلاغ يعني، ما عندهم بينة واضحة حول السلوك. في نفس الوقت هم قبل كده حسب أغوار الشرطة بأنهم هم قبضوا الزول اللي ارتكب الجريمة، بالتالي كونهم يحاولوا يقبضوا ناس ثانيين ويحاولوا يخلقوا بيانات جديدة ده ذاته إجرام قانوني. أنت ما المجرم الأساسي اللي تسميته مجرم وارتكب الجريمة أنت قبضت عليه، قدموا له محاكمة. إذا ارتكب الجريمة تثبت عليه، ما ارتكب الجريمة بضل التراخي، لكن أنت بتقول قبضت الزول اللي ارتكب الجريمة حسب ادعاءاتك، وفي نفس الوقت تمشي تجيب آخرين وتحبسهم وتعذبهم عشان هم يحترفوا على روحهم يعني. ده زول طفل أكيد ما حيتحمل التعذيب وما حيتحمل. الفكرة إنه يضعفوا الشباب بداعين الثورة، هذه الفكرة الأساسية إنه يضعفوا الشباب. واليومين دي في حملة كبيرة جدا جدا حول على الشباب دي، وهي قصة ما قصة البلاغ بتاعته باكو بس، نحن نعمل مور بمنعطف خطير جدا. الآن في عدد من الشباب منهم ناس في عمر توباكو من 20 و 18 و 17 موجودين في سجن اسمه سجن صوبة بدون ما يقدمهم لمحاكمات، بدون أهلهم ما يعرفوهم، ما مسموح لزول يعرفهم، ما محروق، ما مسموح للمحامين يعرفوهم منه.
طيب أستاذ نفيسة، يعني بالإجراء العادي يعني نرجع لقصة توباك، يعني الشرطة دي لما تقبض زول، ما هو اللي قبضته بالسابتة يعني بالبلدي كده، ولا قبضته بالسابتة متلبس، ولا في شك معقول في انه هو ارتكب الجريمه، ولا في بين يعني هنا يعني مواضعات يعني تدفع للشك بانه هو زول ده عنده علاقه بالجريمه او مسؤول عنها او ارتكبها او كده. فالشاب ده يعني قبضوا له اصلا؟ وبعدين عشان يقبضوه هل المفروض النيابه تخش في النص ولا الشرطه هي ذاتها هي اللي بتقبض وهي اللي بتتهم وهي اللي بتتحرى؟ يعني
اول حاجه الشاب ده ما مقبوض في مطرح جريمه ولا في بيانات. قلت لك ان الشرطه ذاتها اكدت في بيان لها انها قبضت المجرم. زول ده قبضوه من المستشفى كويس معاك. يعني هسه هم اذا كان هو فلنفترض انه طوباك من الناس اللي ارتكبوا الجريمه، الشيء الطبيعي طوالي يتقبض يتخطى في وضع طبيعي يتقدم لنيابه يتفتح بلاغ فيه ويسمحوا لمحامين انه يلاقوه ويسمحوا لاهله يلاقوه يكون في الوضع الطبيعي. الان طوباك ده بيعذب في مباني المباحث، يعني حتى الاجراء اللي بيعملوا فيه ده ما اجراء طبيعي. ما انت خلاص حتى لو هم عندهم بين عليه، فالوضع السليم انت خلاص اذا عندك بين عليه قدمه للوضع الطبيعي، خليه يتحاكم، قدمه للنيابه. قول جيب بيانات، اذا اصلا في بيانات عليه النيابه حتمشي في البلاغ، ما في بيانات عليه اصلا حيطلقوا صراحه. الان الشرطه هي خصمه في البلاغ ده اللي متوليه القبضي والحبس واجراءات التحري دي، الشرطه هي خصمه البلاغ. المفروض احنا قدمنا طلب انه المفروض البلاغ ده قدمنا طلب انه النيابه تتولى لنا التحري لان الشرطه خصم. فاذا الشرطه هي خصم اكيد الخصم ما بيشتغل بمصلحتي، فطالبنا انه الشرطه النيابه تتولى لنا التحري في الموضوع ده والود ده خلوه يقابل محامينه ويعرضوه على طبيب لانه احنا متاكدين ظرف صحي صعب.
طيب يعني هسه ده كم تجاوز؟ يعني اول حاجه يحرم من حقه في انه ياخذ محامي، يحرم من حقه في تلقي العلاج، اضافه لتعريضه للتعذيب اللي هو دي حاجه ايضا يعني ما اعتقد انه في قانون يسمح بها اصلا ذاته.
بس الوضع اللي في طوباك وضعي ما قانوني واجرائيا ما سليم، ما الاجراءات القانونيه ما بتتم بالطريقه دي. يعني زول في وقايع معينه متهمين بانه هو ارتكب ويبغى لوقايع معينه يقدموه يتحروا معه في ظروف طبيعية عادية ويخلوه يمارس زول يمارس، حتى المتهم عنده الحق يعني إنه يقدم لمحكمة عادلة يتحروا معه بصورة عادلة يقابل أهله يقابل محامينه، ده الوضع الطبيعي.
نعم.
المحاكمات المفروض تمشي دي.
طيب
هو مغير ممنوع كل الحاجات دي.
نعم. طيب أستاذ نفيسة، يعني سؤال أخير، هتعملوا شنو أنتو؟ يعني في يدكم شنو هسه تعملوه؟
احنا في يدنا احنا قدمنا للنيابه بطلب انه يحيلوا لنا التحري ده، يتم التحري بواسطه النيابه ابتداء، وماشيين في طوباك وكل السوار الموجودين في اطار البلاغ ده والبلاغات الاخرى انه احنا ما حنسكت كقانونيين وحنصعد لاعلى الدرجات، حتى لو حتى المسائل الجنائيه دي ما بتحتاج انه نحن نستنفذ طرق قضاء داخليه، ممكن نلجا لاي طريق حتى الطرق الخارجيه احنا ممكن نرجع لها.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
الانقلاب العسكري الذي نفذه البرهان وما عقبه من مقاومة الشارع التي قوبلت بالعنف المفرط والقتل المتعمد للمتظاهرين السلميين لم توفر الظرف المناسب لانتقاد ومراجعة تجربة الشراكة بين المدنيين والعسكر. جولة السودان اليوم استضافت أحد أصحاب المناصب القيادية في حكومة عبدالله حمدوك قبل الانقلاب، الأستاذ محمد عبد الحميد عبد الرحمن مدير وكالة السودان للأنباء، للحديث عن الفترة قبل وبعد الانقلاب. أهلا بك السيد محمد عبد الحميد عبد الرحمن المدير السابق لوكالة السودان للأنباء.
مرحبا، أهلا إبراهيم، سعيد أكون معكم اليوم هنا إن شاء الله.
وصف لنا الفترة اللي أنت قضيتها كمدير لوكالة السودان للأنباء، هل في تواصلك اليومي حسيت بأنه في شراكة حقيقية بين العسكر والمدنيين؟
دعني أقول بصراحة ووضوح، نحن بدينا بقدر كبير جدا من التفاؤل الذي ربما يعني كان بس بيعبر عن رغباتنا وأمنياتنا، لكن من الأول خالص كان واضح إنه في بعض القضايا والموضوعات ما عليها تفاهم، وإنه هذه الشراكة يعني عندها حدودة وعندها مصاعبة، لكن لوقت طويل كنا متفائلين بأنه يمكن بتطور الأحداث وبتوطيد هذه الشراكة أنه الحاجة تتغير، لكن تقريبا منذ منتصف 2020 أصبح الأمر واضح أنه الشراكة ما ماشية لقدام، وفي طرف ما جنوين، الطرف العسكري لم يكن جاد ولا راغب في استمرار هذه الشراكة، وإنه يسعى إلى تقويضها في أقرب وقت ممكن، وهذا الذي حدث.
نعم، طيب أنت قلت يعني عبارة محددة في إنه يعني أنتوا يعني من ناحية أحاسيس، وطبعاً الشغل يعني بيتم برضو بكون الإحساس جزء كبير من يعني الشغل أو أداء زول مهمة الدار يعملها. في الوقت اللي أنتوا كنتوا يعني متفائلين، الشارع أو جزء كبير من الشارع يعني كانوا باستمرار ناقدين جدا جدا لموقف المكون المدني في تعامله مع العسكر، وإنه يعني المدنيين ما كانوا صارمين، ما كانوا حازمين، ما كانوا ضغطين شديد في تحقيق أهداف الثورة بالموجود يعني بالحسب في الإطار الموجود، الأطر الموجودة كانت في الوقت ذاك. فهل أنتوا كنتوا عايشين في فقاعة هسه لما إذا قال لك مارس نقد ذاتي مثلا حول هذه التجربة؟
لا أعتقد، لا أظن أننا كنا نعيش في فقاعة، نحن كنا وسط الناس بشكل يومي. لكن خاصة خلال السنة الأولى اللي امتدت من سبتمبر 2020 إلى منتصف 2021، كنا نرى المصاعب وكنا نواجه المشكلات، هذه الشراكة الشائكة وغير المتكافئة، لكن أيضا كنا نرى الفرص، وبالتأكيد طبعا حصلت إنجازات مهمة. نحن كنا ننظر من جهة إلى الشراكة ومن جهة إلى مستقبل بلدنا، وإنه نحن في حاجات بتحصل فيها تقدمات مهمة في الجبهة الاقتصادية، في جبهة الإصلاح الاقتصادي مثلا اتعملت خطوات مهمة، أصبحنا يعني تحقق قدر من الاستقرار في الاقتصاد، بعض الإصلاحات، تخفيف الديون، كل هذه الإنجازات أيضا كانت تدعو للتفاؤل. لكن من جهة أخرى بحلول منتصف أو الربع الأول من 2021 الأمور أصبحت أكثر تعقيدا، وأصبحت هناك قضايا سياسية وقضايا متعلقة أيضا بالعلاقات الخارجية، بسلام جوبا الذي أضفى يعني تعقيدات مهمة جدا على المشهد. أصبحنا نلاحظ إنه الطرف العسكري ما جنوين، ما مخلص في هذه الشراكة، ولا يرغب في المضي بها إلى نهاياتها، خاصة الجزء المتعلق ب انتقال السلطة للمدنيين، هذا كانوا يعني يتخوف منه تخوف شديد، وربما يعني كانت هذه هي القشة التي قصمت ظهر البعير.
نعم، طيب يعني نتحدث عن أقول إدارة الخلافات، ما يعني كله ناس حلفاء ولا ناس يعني مشتركين سوا في صيغة بتاعت اتفاق، الخلاف مفروض يكون حاجة يومية تقريبا حسب اختلاف وجهات النظر، حسب يعني التربية، حسب الثقافة، يعني الثقافة العسكرية والتربية العسكرية مختلفة توتالي من الشق المدني. فهل كانت المسائل الخلافية دي باستمرار تطرح بالمعنى الواضح؟
نعم، وطبعا هذه كانت واحدة من التعقيدات، إنه الحكومة قائمة بسند سياسي على قوى الحرية والتغيير، قوى الحرية والتغيير نفسها أحزاب وجماعات مختلفة جدا، ووجهات نظرها أطرافها المختلفة وجهات نظر متعددة ومتنوعة وفي بعض الأحيان متناقضة، والجانب العسكري لم يكن يفهم هذا، لم يعني هم متعودين على موقف واحد صحيح ولا غلط يتحدوا حوله ويمشوا فيه، فلذلك حتى اتخاذ القرارات في بعض القضايا كان بياخذ وقت طويل جدا، لأنه في أطراف كثيرة مفروض تجتمع لبعض ومفروض تتوافق على حد أدنى من الاتفاق على المواقف من القضايا العامة، وهذا مما كان يعقد الأمور، وعلى الحكومة الانتقالية، على الحكومة التنفيذية مجلس الوزراء من جهة، ويعقد العلاقة أيضا من جهة أخرى مع المكون العسكري الذي هو أصلا باستمرار يعني اتضح أنه لم يكن صادق في في الشراكة، في فكرة الشراكة نفسها.
نعم، يعني طيب كيف سمح المكون المدني بالكلام ده؟ يعني تقال يعني أول الأسئلة دي سئلت والناس تكلموا حولها، لكن ملف زي الاقتصاد مثلا، يعني كيف يمشي للعساكر مثلا؟ يعني من الذي سمح بذلك، وكيف يعني فرط الناس في ملف زي ملف السلام مثلا برضو مشى للعساكر؟ فأكيد أنت من قريب هناك بتكون شايف المسائل بشكل مختلف من أي زول بعيد.
أعتقد مثلا فيما يخص الاقتصاد، الاقتصاد برضو الاقتصاد بتكون من حاجات كثيرة جدا، السياسات ووضعها والتخطيط، هذا كان من مسؤولية المكون المدني وكان شغال فيه كويس واشتغل فيه وعمل فيه إنجازات. لكن في اقتصاد تاني، الاقتصاد أيضا علاقات ومصالح وأموال ومؤسسات قائمة على الأرض. هذه المؤسسات already هي كانت تحت جزء مهم من المؤسسات دي already كانت تحت سيطرة المكون العسكري. الشركات الجيش والأجهزة الأمنية هي شركات كبيرة جدا وعندها أيدي أخطبوطية، وهي أصلا قبل سقوط البشير نفسه كانت بتتحكم في جزء مهم من الاقتصاد، خاصة الاقتصاد الصادر، تصدير المحاصيل والمعادن خاصة الذهب. ودي واحدة كانت من المعارك الرئيسية ومواضع الخلاف الرئيسية مع المكون العسكري، إنه المكون المدني كان يقول باستمرار إنه كل الموارد يجب أن تكون تحت سيطرة وزارة المالية، ودي حاجة ما تمت، دي واحدة من موضوعات الخلافة الرئيسية التي أدت إلى الانقلاب أيضا. وضع المؤسسات الاقتصادية التابعة عليهم تحت إمرة وإدارة وزارة المالية أيضا، هذا واحدة من المواضيع الرئيسية، الأسباب الرئيسية التي أدت إلى الانقلاب.
نعم، طيب ننتقل لجانب ثاني اللي هو الجانب بتاع الإعلام والواقع الجديد اللي اتخلق بعد الانقلاب.
أكيد حصلت تراجعات مهمة جدا بمجرد ما استولوا على السلطة كثير من أو أوقفت كثير من أجهزة الإعلام، كثير من الصحف توقفت تلقائيا، تعرضت لهجوم وتعرضت لضغوط شديدة جدا، والاستقلالية النسبية التي كانت تتمتع بها أجهزة الإعلام الحكومية الكبيرة خاصة الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ووكالة السودان للأنباء اختفت وتقلصت نهائيا. وفيما يخص الإذاعة والتلفزيون أصبحوا فيه حتى ضباط من التوجيه المعنوي وربما جهاز الأمن وجهات أخرى تدخل، يعني قاعدة هي أصلا في مراكز هذه المؤسسات وتصنع القرار وتصنع التخطيط والبرمجة اليومية. ولعله من المناسب والمفارق إنه نحن نتحدث اليوم، قرأنا جميعا هذا الصباح إنه الأستاذ لقمان أحمد مدير الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الذي كان قد فصل من عمله بواسطة بقرار جمهوري من عبد الفتاح البرهان، وأعاد للعمل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في عودته القصيرة، الآن تقدم باستقالته، وهذا مؤشر على أنه الحد الأدنى من الحرية لم تعد تتوافر للأجهزة. الصحف كثيرة وقفت، محطات إذاعة وراديو وقفت، فلذلك الهامش المحدود المتاح لحرية التعبير هو معرض للتقلص باستمرار.
نعم، طيب يعني الموقف القوى الدولية، المنظمات، يعني مجلس الأمن، الأمم المتحدة، المنظمات الإقليمية، موقف
أنا أظن أنه المجتمع الدولي يتحدث كثيرا، طبعا ليب سيرفيس خدمة شفاهية يتحدث فقط عن ضرورة إتاحة الحريات الأساسية، وقف الاعتداء على المتظاهرين السلميين، إطلاق حرية الصحافة، لكن حتى الآن لا تمارس ضغوط جدية لإعادة فتح المجال أمام الإعلام لأنه يلعب دوره الطبيعي. كثيرين من الصحفيين لا زالوا يتعرضوا للاعتقالات والمضايقات المختلفة.
قفلوا مكتبة الجزيرة،
قفلوا اعتدوا على الجزيرة، اعتدوا على صحفيين، اعتقلوا صحفيين، في صحف أغلقت نهائيا زي الحداثة وزي الحرية، تمت ملاحقة وفي صحفيين اضطروا للاختفاء لفترة طويلة حتى لا يتعرضوا للملاحقة. في منظمات زي مثلا مراسلين بلا حدود ومنظمات حرية الصحافة هي تتابع ما يحدث في السودان وتنشر تقارير باستمرار، لكن المجتمع الدولي والعاملين الآن على معالجة الأوضاع في السودان بطريقة ما هم هذه الحريات الصحفية ليست من أولوياتهم.
نعم. طيب يعني نرجع مثلا للميديا إنكسايل، يعني زي راديو دبنجا، زي سودان بكرة اللي هي أنت في مجلس إدارتها، ممكن يعني يعملوا شنو في اللحظة دي، أو يعني كيف يعني يمكن أن يؤدوا دورهم بشكل أفضل، يعني بحيث أنه يخدموا أو يسدوا الفجوة الحاصلة جوا؟
والله هذا سؤال مهم جدا، وفعلا الآن مرة أخرى للأسف بسبب من التضييق الحاصل على حرية التعبير وحرية الإعلام في السودان، وأيضا وهذا طبعا أمر متوقع أنه يستمر والهامش يتقلص ويتناقص باستمرار، أي أصبح هناك دور مهم جدا لأجهزة الإعلام السودانية الموجودة في الخارج، كما أشرت أنت إلى راديو دبنجا وسودان بكرة وشبكة عين وكثير من الأجهزة والمؤسسات الشغالة من برا. الآن أصبح عليها دور رئيسي ومهم في أنه تسد النقص وتحاول أن تزود المواطنين داخل السودان وخارجه أيضا بأخبار وتقارير وتحليلات موثوقة مهنية، تحاول أن تشارك وتدير الحوار الذي يحدث بين أطراف كثيرة جدا في السودان حول مستقبل الانتقال ومستقبل التحول الديمقراطي في السودان بالرغم من الانقلاب القائم الآن. أصبح عليها دور مهم جدا في أنه توصل المعلومات التي يتم حجبها بشكل تلقائي في أجهزة الإعلام الكبيرة في السودان. هذه المؤسسات بما أنها بتتمتع بقدر أكبر من الحرية وموجودة بعيدة عن متناول النظام أيضا، يعني أصبح واجب عليها أنه تفتح صدورها وصفحاتها وموجاتها لمختلف قطاعات الشعب السوداني حتى تسمع صوتها وتكون جزء من عملية التحول الحاصلة. وعليها أيضا أن تتجاوز دور التعبئة والتحريض إلى دور إدارة الحوار أيضا، وبالتالي تستمع لجميع الأطراف وتمنح فرصة وزمن ومساحة للأطراف كلها التي تعمل من أجل التغيير واستدامة التحول الذي بدأ في السودان من إبريل 2019 حتى يتمكن السودانيين فعلا من إسقاط الانقلاب العسكري والاستمرار في مسيرة التحول الديمقراطي المدني الذي ينتهي بانتخابات عامة ديمقراطية وتسبقها فترة انتقالية تكون فيها السلطة كاملة للمدنيين.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
بهذا نصل أعزائي لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا، حتى لقاء جديد، لكم تحياتي وتحيات الفريق العامل وإلى اللقاء.